بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فروع، أحدها الإسناد المعنعن، وهو فلان عن فلان قيل إنه مرسل، والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه أنه متصل. معنى لهذا كما قال ابن الصلاح: أودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم. أنا تجد الآن البخاري ومسلم مليء بالعنعنة، وهذا يدل على أنهم يحملونه على السماع، لكن بشروط سأذكر المؤلف هنا. بشرط أن لا يكون المعنعن مدلسا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا، وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف. أنا يقول له بشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا، هذا يدخل فيه قول مسلم. معنى متفق عليه. الشرط الأول أن لا يكون الراوي مدلسا، هذا شرط، راوي الحديث لا يكون مدلسا. وهذا المدلس أو يكون تدليسه ممن يرد تدليسه، لأن المدلسين أنواع، منهم من يرد تدليسه ومنهم من لا يرد. وأيضا منهم من يرد في موضع ومنهم من لا يرد في موضع. فمن الأول مثلا مثل الحجاج بن أرطاء، هذا ممن يرد حديثه إذا عنعن. كذلك ابن إسحاق صاحب السيرة، أنا هؤلاء من المشهورين، ممن يكون تدليسهم يضر أبدا أو مطلقا. وتجد أن هناك من المدلسين من يقبله العلماء مطلقا، وهو يدلس لكنه يقبل مطلقا، مثل سفيان بن عيينة، لأنه ما كان يدلس إلا عن ثقة. وسفيان الثوري قالوا لأن تدليسه قليل، فالأصل قبوله. وكذلك كما قلنا بعضهم يقبل في بعض المواضع وبعض المواضع يرد، وهذا كثير من الأئمة الذين يدلسون، كمثلا الأعمش، قتادة، هؤلاء مثل هؤلاء الأئمة الحفاظ الكبار يقبل حديثهم في من أكثر عنهم، تدليسهم مقبول في من أكثر عنه. مثلا الأعمش إذا روى عن أبي وائل، عن إبراهيم النقعي، عن مثل هؤلاء يقبل حديثه، عن أبي صالح، الأصل أنه يقبل إلا إذا عرف أنه دلس، إلا إذا عرف أنه دلس، بخلاف روايته عن الآخرين، فغالبا يردها العلماء إذا كان فيها تدليس، لأن تدليس الأعمش مما يضر. أنا من الطبقة الثالثة، أنا المدلسون خمس طبقات، ثلاث طبقات أو طبقتان يقبل حديثهم، أنا لا يرد حديثهم، وثلاث طبقات يرد. أيضا قتادة بن دعامة إذا روى عن المعروفين من أصحابه كأنس بن مالك، مشايخه الذين يكثر عنه، كأنس وغيره من أصحابه من أهل البصرة فيقبل حديثه. أيضا حتى بعض الذين اشتهروا بالتدليس كبقية ابن الوليد، هذا بقية ابن الوليد من أكثر الناس شهرة بالتدليس، لكن قال العلماء إذا روى عن مشايخه الذين يروي عنهم كثيرا كبحير بن سعد وضمرة بن حبيب فإن حديثه يقبل أو تدليسه يقبل. فلهذا فالأصل عند بعض المشايخ في رواية المعنعنين مثلا الذين هم ثقاة وحفاظ، عندهم أن الأصل قبول روايتهم لا ردها، بعكس عند كثير المتأخرين يرون الرد، معنى يرون أن روايته ترد. ولهذا الشيخ ممن يقول بهذا الشيخ مقبل رحمه الله، وممن يقول بالقول الثاني الذي رجحه الشيخ الألباني يعمل به، أنه إذا جاء الحديث معنعًا عن مدلس مشهور كالحسن أو قتادة أو كذا يرده، لكن الشيخ مقبل رحمه الله ما يرده إلا إذا علم أن هذه الطريق نفسها قد ردها العلماء. أما إذا كان الطريق لم يردها العلماء، معنى قبلوا حديث بعض الأحاديث، فإنه يمشي على هذا. ولهذا أحيانا ترى معنى الغالب يقال صححه الشيخ الباني وضعفه الشيخ مغول، لكن أحيانا ترى العكس يقولون صححه الشيخ مغول وضعفه الألباني. فإيش هذا في مثل هذه الأشياء؟ مثلا حديث البول في الجحر، فالعلامة الألباني رحمه الله يضعفه، حديث عبد الله بن سرجس رواه قتادة عن عبد الله بن سرجس، الشيخ مقبل ذكره في صحيح مسلم، أيضا الشيخ مقبل ذكر رواية مكحول عن أنس في صحيح مسلم، والشيخ الألباني يردها عن لأن مكحول مدلس، وهكذا. فهذه الأشياء تحتاج إلى ضوابط في مثل هذا الأمر، لكن نحن نمشي على المشهور عند أهل العلم. فالآن الشرط الأول أن لا يكون مدلسا، ولابد أن يكون هذا تدليسه كما قلنا يضر. والأمر الثاني هو إمكان لقاء بعضهم بعضا، إمكان لقاء بعضهم بعضا، فيدخل في هذا كلام الإمام مسلم. قال في اشتراط ثبوت اللقاء، وهذا ينسب إلى علي المديني والبخاري، بل نسبه الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر إلى جمهور أهل الحديث، أكثر أهل الحديث، لأنهم يردون الحديث بعدم السماع، هذا معنى ما جاء عن علي بن مديني، وجاء كذلك عن أحمد ويحيى بن معين، وأيضا يحيى بن سعيد القطان وأبو حاتم وأبو جرعة والبخاري، وهؤلاء أبو داود والنسائي جاء عنهم هذا، يردون بعدم السماع، وهذا يدل على أنهم يشترطون ثبوت اللقاء. بل يقول الحافظ ابن رجب كلام الأئمة يدل أيضا أنهم يشترطون أكثر من اللقاء وهو السماع، لكن الظاهر أنهم يرون الأصل اللقاء، لكن إذا تبين أن الشخص لم يثبت سماعه من الشيخ فهذا أيضا قد تكون علة. لهذا أحمد بن مديني يقولون أن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر، قالوا لم يسمع من ابن عمر، مع أن ما لا شك فيه أن عطاء قد رأى ابن عمر في المسجد الحرام، رآه يصلي بعد الجمعة، أنا رآه ومعنى التقى به يقينا، لكن قالوا لم يسمع منه شيء. ليش؟ ما الذي جعلهم يجزمون؟ لأن عطاء رجل من أهل الحديث من أهل الفقه، فلو سمع شيئا من عبد الله بن عمر لأخبر به، لكن لم يأتي حديث يصرح فيه بالسماع من عبد الله بن عمر. جاءت حديث عن ابن عمر، عطاء عن ابن عمر، لكن لم يصرح فيها أنه سمعه من ابن عمر. طيب، قال: وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة، هذا طول الصحبة اشترطه أبو عمرو الداني صاحب القراءات. طيب، قال: ومعرفته بالرواية عنه خلاف عن طول الصحبة، ومعرفته بالرواية، هذه بعضها اشترطها للعلم. ومنهم من لم يشترط شيئا من ذلك، وهو مذهب مسلم بالحجاج، وادعى الإجماع فيه. أنا لم يشترط اللقاء، ثبوت اللقاء، وإنما اشترط المعاصرة مع إمكان اللقي. قال: ومنهم من شرط اللقاء وحده، وهذا ينسب كما قلنا إلى البخاري، وهو قول البخاري بالمديني والمحققين. ومنهم من شرط طول الصحبة، وهذا معناه كأنه أعاد الكلام الذي اشترط طول الصحبة، يقولون أبو المظفر السمعاني، والذي اشترط معرفته بالرواية أبو عمرو الداني. وقال: واشترط أبو الحسن القابسي أن يدركه إدراكا بينا. قال: ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه، وكثر في هذه الأعصار استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن فلان، فمراد أنه رواه عنه بالإجازة، والمتأخرون توسعوا في الإجازة. طيب، هذا الفرع الأول. قال الثاني: إذا قال حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدثه بكذا، أو قال قال ابن المسيب كذا، أو فعل كذا، أو كان ابن المسيب يفعل وشبه ذلك، فقال أحمد بن حنبل وجماعة: لا تلتحق أن وشبهها بعن، بل يكون منقطعا حتى يتبين السماع. وقال الجمهور أن كعن، ومطلقه محمول على السماع بالشرط المتقدم. طيب، هذه المسألة هنا فيه كأنه خطأ، فأحمد رحمه الله لا يرى الفرق بين أن وعن، كما حقق ذلك الحافظ ابن رجب، أنه لا يرى الفرق بين أن وعن، معنى عن فلان وأن فلان، لكن يراه فرق في بعض المواضع، يراه فرق في بعض المواضع التي يظهر فيها الإرسال. أنا الآن لو قال فلان مثلا فلان عن فلان، وفلان أن فلانا، هذا سواء، معنى كلاهما سواء، سواء عن أو أن، أنا لفظ محتمل ليس لفظ صريح في التحديث. لكن أحيانا يأتي على صيغة المرسل، مثلا يقول مثلا عروة، على سبيل المثال عروة بن الزبير، يقول أن عائشة رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عروة ما حضر دخول عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يوهم أنه يحكي هذه القصة، فهذا أن جاءت على طريقة الإرسال، مثل مثلا ما جاء في صحيح البخاري عن عامر بن سعد، عن عامر بن سعد قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد: يا سعد، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. أنا هذا صورة مرسل، عامر بن سعد لم يحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد، قال عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد، فهذا يعتبر من المرسل. ولهذا جاء هذا الحديث في سنن الترمذي على الاتصال، فقال عامر عن سعد رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم، بدعائهم وصلاتهم. فتبين أن الإمام أحمد لما قال أنه مرسل ليس كل أن، وإنما في مثل هذا الموضع الذي يكون على صورة الإرسال، لأنه لو جاء عن هنا ستكون أقرب. مثلا كما قلنا عروة، لو قال عن عائشة أنها دخلت، هذا عرفنا أنه أخذه عن عائشة. لكن لو قال أن عائشة دخلت، معنى هذا على طريقة الإرسال. من أين عرف هذا؟ لا شك أن عروة أخبرته عائشة، لكن صورة الإرسال أن عائشة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، مثل ما قلنا في حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد. فهذا يعتبر على طريقة الإرسال، وإلا الأصل أن عن وأن واحد. أنا إذا قال عن فلان وأن فلان كلاهما لفظ محتمل. لهذا قال إذا قال حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدثه بكذا. أنا هل هذا يعتبر إرسال أو عن عن؟ ظهر أنه عن عن نفسه، أن وعن في هذا الموضع واحد. وأما الخلاف الذي ذكره ابن الصلاح فقال أحمد بن حنبل وجماعة: لا تلتحق أن وشبهها بعن، كما قلنا ضعفه بعض العلماء، أي نقل الخلاف عن أحمد. وأحمد كلامه مثل كلام الجمهور، لكن يفرق فقط في هذه المسألة، وهذا لا شك أنه فرق. مثل ما ذكر هذه الرواية أيضا، قال عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية أن عمارا مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. ابن الحنفية لم يحضر هذا المشهد. قال الثالث: التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره في أحاديث من كتاب البخاري وسبقهم باستعمال الدارقطني، صورته أن يحذف من أول إسناد واحد فأكثر، وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق لقطع الاتصال، واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد كقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أو قال ابن عباس أو عطاء أو غيره كذا. وهذا التعليق له حكم الصحيح كما تقدم في نوع الصحيح. وتقدم الكلام على التعاليق. قالوا أن التعليق التي يجزم بها البخاري مثلا عن بعض مشايخ أو مشايخ مشايخه فهذا يعتبر من الإسناد الصحيح، والظاهر أنه ليس كذلك. إذا كان عن غير مشايخه فلا يكون إسناده معناه متصل حتى يبين الاتصال. وأما ما رواه عن مشايخه ففيه خلاف هل هو من نوع التعليق أو من نوع الاتصال، والظاهر اتصال، لكن كما قال بعض العلماء كما تقدم أنه من باب أن البخاري أخذه مناولة أو أخذه مذاكرة، فلهذا لم يصرح بالتحديث. وأما ما كان عن شيوخه فهذا غالبا يكون من الإسناد المعنعن، أنا مثل الإسناد المعنعن. والبخاري ليس معنى يكون منقطع، يحتاج إلى الواسطة التي بينه وبين شيخه. لكن في التحقيق الذي ذكره ابن صلاح قبل في التعليقات أن إذا جزم البخاري بقول فإنه يجزم بصحة هذا القول عن هذا القائل، ثم ينظر في الإسناد بعده. فإذا قال الليث قال الأوزاعي هذا صحيح، معنى بالتتبع. طيب هذه المسألة الرابعة هذه ستطول علينا إن شاء الله، نتركها في درس لاحق.